يا الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعبد الوليد الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا رحمة. بدأنا بكتاب الدين والرهن، وتناولنا في الدرس الماضي الآية 91 التي ذكرنا أن فيها 15 حكمة. وتكملة لهذا الكتاب نذكر إن شاء الله تعالى الآية الثانية، الآية رقم 92. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. هذه الآية المباركة تشتمل على مجموعة من الأحكام، وهي أحكام تكملة لما ذكرناه البارحة. ذكرنا البارحة أن عقد الدين والتداين هو عقد شنو من العقود المشروعة والجائزة والمنظار، وبينا كذلك أنه يستحب أن يكون هناك كتابة لذلك العقد، وهذه الكتابة من طرف ثالث، وهذا الكاتب يجعل لاستيثاق الدين، وبينا كذلك تستحب الشهادة. جيد. في مسألة وجود الكاتب يجي هذا الاستحباب، الكاتب يكتب بين الطرفين هذه الوثيقة اللي هي كتب الدين الدائن على المدين. هنا يذكر حكم آخر، وهو أنه في حالة السفر وهناك طرفان وبينهما عقد تداين، في حالة السفر غالبا ما موجود الكاتب، فإذا هذا الكاتب ما موجود هذا الاستحباب شلون نقدر نتعامل وياه؟ قال وإن كنتم على سفر، هذه الحالة الغالبية اللي ما نجد فيها الكاتب، ولم تجدوا كاتبة فرهان مقبوضة. فالذي يقوم مقام الكاتب أن يكون هناك عملية رهن وارتهان بين الدائن وبين المدين أو المديون، لأنه الدائن عندما يعطي مبلغ أو عندما لديه حق في ذمة الآخر يأخذ في قبال ذلك الحق الذي في ذمة المدين أو المديون، يأخذ فد شيء، فد عين، فد أمر آخر يرتهنه لنفسه، وذلك من باب الاستيثاق. من باب شنو؟ الاستيثاق، حتى يكون بعد ذلك له ما يستطيع به أن يسترد دينه الذي في ذمة المديون. لذلك قال وإن كنتم على سفر ولم تجدوا فرهان مقبوضة. إذن الرهان المقبوضة أو الرهن المقبوض هذا بدل عن من؟ عن الكاتب والكتاب الذي يكتب بين الدائن وبين المدين. النقطة في المقام قال فرهان مقبوضا، فرهان مقبوضا، وبالتالي ذكر قيد وذكر مقيد، مو الرهان مطلق، وإنما الرهان يشترط هنا فيها أن تكون شنو؟ مقبوضة. هنا يأتي سؤالان. أول شيء، في الرهن يجب الإيجاب والقبول؟ الجواب نعم، في مسألة الرهن والارتهان بين الأول والثاني الإيجاب شنو؟ والقبول. هذا رقم واحد، لأن الرهن عقد من العقود. جيد، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، هل يجب في الرهن القابض؟ هل يجب في الرهن القابض؟ الجواب، المعاملات على نوعين، معاملات لا يشترط فيها التقابض بين الطرف الأول والطرف الثاني، وهذه مجموعة من المعاملات المتعددة التي موجودة في باب المعاملات. لكن يستثنى في اعتبار ذلك معاملات يشترط في المجلس أن يكون قبض وتقابض. من هذه المعاملات شنو؟ لعله نستطيع أن نقول الرهان. فمثلا إذا أكو راهن وأكو مرتهن، أكو بائع، أكو مشتري، أكو طرف أول، أكو طرف ثاني، وأراد أن يقيم عقد الرهن، فلا بد للثاني الذي في ذمته المبلغ أو الدين أن يعطي فعلا قبضا الشيء الرهن من إلى الشخص الثاني. يعني هل تشترط أو لا تشترط فعلية شنو الرهن والقبض في مجلس العقد؟ هذه المسألة مهمة جدا. مثال لضربوه اللي هو مشهور وخطأ، يعني البعض يقول مثلا مسألة الهبة، في الهبة في عقد الهبة يشترط أن يكون شنو قبض واقتباض، الله صح التعبير. واحد في مرض الموت، قبل الموت أراد أن يهب ولده مثلا سيارة كما يقولون المثال، ويكتب بعدين وين بالوصية، وهبت لابني السيارة الفلانية. يقولون هذه الهبة في حياته أو بعد مماته؟ إذا نقول في حياته نجي نسأل، نقول في حياته لما كتب وهبت هذه السيارة، بعد قلنا بس وهبت لفظا لو أنطى كما يقال مفتاح السيارة ومكنا من السيارة. إذا في حال الحياة أنطى مفتاح السيارة، صار قبض لو ما صار قبض؟ صار قبض. إذن الهبة صحيحة لو مو صحيحة؟ صحيحة. ولكن إذا ما أنطى المفتاح مال السيارة وبالوصية كتب وهبت، أي وهبت بعد ما راح تقع على عليكم السلام مولانا، ما راح تقع على شكل عقد هبة، لأنه اشترط في عقد الهبة التقابض الفعلي، اشترط في عقد الهبة. لذلك إذا كتب بالعقد أو عفوا بالوصية وهبت كذا كذا، طبعاً هذه الهبة بعد ما تمشي راح تصير عبارة عن وصية وليست بهبة، فيجب أن تأخذ من الثلث، واضح إن شاء الله تعالى. ولا يجوز أن تتجاوز ثلث الميت، وبالتالي الهبة من العقود التي يشترط فيها القبض والإقباض، واضح إن شاء الله تعالى. هنا نسأل في الرهن اللي هو عبارة عن استيتاء في قبال العقد التدايني وماكو كاتب، هم نشترط شنو القبض والإقباض؟ ظاهر المسألة فرهان شو يقول مقبوضة، وبالتالي يعني إذا صار بيناتهم دين لابد الأول اللي هو في ذمة الدين أن يعطي فعلان الثاني الرهن ويقبضه، واضح إن شاء الله تعالى. فقال رهان مقبوضة. ولكن يعني إذا أردنا أن نستدل فنقول المشهور، طبعا نسأل أول شيء نقول المشهور إلى ماذا ذهب؟ قال نعم نشترط في الرهن القبض. جيد، تشترطون في الرهن القبض أيها المشهور، ما هو دليلكم؟ الشيخ الأستاذ حفظه الله يقول نعم لعله نستطيع أن نستدل من هذه الآية المباركة أنه الرهن والرهان لابد أن يكون شنو مقبوضا ولا يجوز معلقا. يعني بعبارة أخرى يكون العقد الرهني عقد تنجيزي فعلي آني، ولا يجوز أن يكون معلق أو شنو مؤخر أو إلى آخره. هذه الآية يقال لعله يمكن من رهان مقبوضة أن نستدل على وجوب القبض والإقباض في مسألة الرهن كما هي في المسألة وفي مسألة الهبة، واضح إن شاء الله. ولكن يرد عليه ويتأمل فيه أنه في قبال ذلك نقول هنا رهان مقبوضة، إذا إحنا والآية أو احتمال أنه المذكور هنا عليكم السلام مولانا ليس من باب شرطية القبض في الرهن، ليس من باب شرطية القبض. يعني نسأل ونقول لماذا يؤخذ الرهن بين طرفي العقد؟ صبحكم الله بالخير مولانا. لماذا يؤخذ الرهن بين طرفي العقد؟ لماذا؟ يقول لي مسألة الاستيثاق، يعني مسألة الضمان، خلينا نقول، لأن هذا طرف أليف وطرف باء. طرف أليف مديون، طرف أليف قول دائم، طرف باء مديون، فأقضي بينهما دين. هذا الدائم يريد يحصل ضمان لدينه الذي في ذمة باء، فش يأخذ رهن، يأخذ شنو رهن؟ إذن هو إذا من باب الاستيثاق، شنو المفروض شو يكون الرهن؟ مقبوض له مو مقبوض؟ مقبوض. فنقولنا لعله عندما قال كرهان مقبوضة ليس من باب قيدية الرهن بشرط القبض، حتى يكون شرط عقد الرهن القبض والإقباض كما هو الحال في الهبة، فلا، وإنما من باب تحصيل الاطمئنان والاستيثاق بحصول الدين الحاصل بين الطرفين كذكر المقبوضة، لأن العقد في هذا الباب، يعني في باب التدائن، هو من باب العقد الاستيثاقي والعقد الضماني، والعقد الضماني المناسب له أن يكون الرهن بين الطرفين شنو رهن شنو مقبوض. وبعبارة أخرى الرهن المقبوض لا، يعني وبعبارة أخرى لا يشترط في مطلق الرهن أن يكون مقبوضا، إذ لعل هنا خصوصية المعاملة وهي المعاملة الاستيثاقية بين الطرفين لتحصيل الدين، شنو هاي نلتزم بها أن يكون الرهن شنو مقبوضا. ولعله في معاملات أخرى إذا كان الرهن لا يتعلق بدين ومدين وإنما معاملات أخرى نقول لا، بعد إحنا ما نحتاج شنو إلى الاستيثاق، وإنما شنو مقبوض فليكون معلق ليس بتجهيزي. هذا واضح إن شاء الله. فلنقرأ هاي عن موت وراح نذكر الرواية. قال تشتمل الآية الكريمة على الأحكام التالية. أولا عند تعذر وجود الكاتب الذي يستحب العقد لأجل تحقق التداين، يعني كتابة الدين في حالة السفر، لأن حالة غالبة هذه، فيقوم مقام ذلك الكاتب دفع الرهن وإقباضه، دفع الرهن وإقباضه لصاحب الحق، صاحب الحق من هو الدائن يعني. وهل يشترط في صحة الرهن مضافا إلى الإيجاب والقبول باعتبار الرهن عقد من العقود تحقق القبض الفعل التنجيزي المشهور ذلك؟ نعم المشهور أن يتحقق القبض، وقد يستدل عليه بالآية الكريمة باعتبار التقييد بذلك فيها، لأن نقول الأصل في القيود، هذه القاعدة عندكم، الأصل في القيود الاحترازية، وبالتالي ما دام المتكلم قد ذكر القيد فهو يحترز بالقيد عن الحصة التي ليس فيها قيد، إلا أنه واضح التأمل فإن ذكر ذلك يعني القيد فيها هو من جهة أنها بصدد بيان طريقة للاستيثاق على الدين، وذلك لا يتحقق بمجرد الارتهان من دون قابض، لابد من رهن وقبض، وليست بصدد بيان شرطية ذلك لتحقق الارتهان شرعا، وذلك إذا لم يكن جزميا. هذا الاحتمال اللي دنبرزه، نقول هنا وجود القيد لمسألة الاستيثاق الديني، يقول لا أنا ما أستظر هذا، يقول لك جيد هذا احتمال وجيه، احتمال شنو وجيه، وما دام احتمال وجيه فلا نستطيع أن نستدل بالقيد الموجود أن كل رهن لا بد فيه من القابض حتى تقول يعني تكون موجبة كلية صحة العقد الرهني مشروط بالقابض، يقول وذلك إذا لم يكن جسميا، هذا اللي ذكرناه، فلا أقل من كونه محتملا ومعه، فلا يمكن التمسك بها بالآية لإثبات أنه شرطية العقد الرهني هو القاض. تدرون بعد الآية شنو جوها؟ الآية جوها سفر وكاتب وعقد تدايني وبدلية فقارهان المقبوضة. قال الأفضل من ذلك الأوضح إذا عرضنا أن نستفر، لا نرجع إلى رواية صحيحة، هذه الرواية فيها حاصر وهي صحيحة محمد بن قيس، قال لا رهن إلا مقبوضة، لا رهن إلا مقبوضة، هذه الرواية مطلقة لا مطلقة، مطلقة بعد مو مقيدة بمن؟ بالعقد التدايني. ومقيدة بالسفر ومقيدة بوجود الكاتب والبدلية مالته وعدم وجوده، لا، وإنما قال لا رهن إلا مقبوضة بعد مطلقا. هاي راح تثبت، هاي الآية تثبت أنه في الرهن لا بد شنو من القبض والإقباض كما هو الحال بمن في الإبن. والأولى التمسك لإثبات اعتبار ذلك، يعني قيدية القبض في عقد الرهن، بصحيحة محمد بن قيس لا رهن إلا مقبوضة، وسائل الشيعة باب 2 من أبواب الرهن حديث أول. هذا واضح إن شاء الله؟ إذا فقط الرواية عن الآية، الآية تتكلم عن كاتب وبدلية الكاتب ورهان مقبوضة في حالة السفر للاستيثاق الديني، وهناك احتمال أنه القيد مذكور للاستيثاق. نقول هنا لا، بالرواية بعد هذا نيجي الاحتمال، يعني الرواية مطلقة قال لا رهن إلا مقبوضة، وبالتالي نشترط في عقد الرهن بين الطرفين القبض والإقباض. طبعا أنتم ما تعلمون أنه القبض والإقباض كلهم بحسبه. لما ذكرنا مثال السيارة ننتشن قلنا المفتاح مالتها، أما القبض والإقباض في البيت يقولون القبض والإقباض في البيت ومن قبيل بحسبه هي التخلية. التخلية شنو؟ البيت، يعني ما يجوز أن أرهن بيت وهو شبي مشغول بسكن أو إيجار أو كلا، لا، أنا لما أريد أرهن بيت لابد أن يكون البيت شنو فارغ، أقول أخذ البيت بعد. هذا شنو؟ في قبض وإقباض، فقبض كل شيء بحسبه. الآية الكريمة قالت أنه إذا عدنا كاتب، الآيات السابقة مع البارحة قالت إذا أكو كاتب فيستحب أن تأتي بالكاتب ويكتب الدين بين الطرفين. آية اليوم قالت إذا الكاتب ما موجود تتحول وين؟ إلى رهان مقبوضة. رهان مقبوضة يعني أثبتت بدلية الرهان المقبوضة لمن؟ للكاتب. جيد، هذا إثبات البدلية في الرهان المقبوضة للكاتب، هذا في مطلق الظروف أو لا في السفر؟ نقول نحن والآية وين أثبتت هذه المسألة؟ في السفر. قالت في السفر إذا ماكو كاتب تحولوا إلى الرهان المقبوضة. نسأل ونقول جيد، إذا في غير السفر ماكو كاتب، إذا في غير السفر ماكو كاتب، فهم كذلك تعذر الكاتب. إذا تعذر الكاتب ممكن أن يأخذ الإنسان الرهان المقبوضة أو لا يأخذها؟ الجواب نسأل ونقول هنا ذكر السفر هل هو من باب حمل قيد الآخر أنه بدلية الرهان المقبوضة للكاتب تشترط فقط وفقط في السفر أو لا؟ لما قال في السفر يريد أن يقول الغالب في السفر المصداق الأجلى لعدم وجدان الكاتب هو وين؟ في السفر. وهذا لا يمنع أنه إذا في مكان آخر لا يوجد كاتب أن تتحول من الكاتب إلى الرهان المقبوضة. وبعبارة أخرى ذكر السفر ليس قيد علما لحكم بدلية الرهان المقبوضة للكاتب والكتابة، لا، وإنما العرف يفهم عندما ذكرنا في السفر في السفر، فنريد أن نقول غالبا المصداق الأجلى لعدم وجدان الكاتب هو في السفر. جيد، إذا ما في السفر وما في كاتب نقول ما في اشتار أم كذلك، يعني نقدر نستدل كل ما لم يكن هناك كاتبا ولا يوجد كاتب يعني في المقام نستطيع أن نتحول من الكاتب إلى الرهان المقبوضة. واضح إن شاء الله. ثم إن الآية الكريمة وإن اعتبرت السفر في صحة الرهن وقيامه مقام الكاتب إلا أن ذلك لا ينبغي أن يفهم منه الاختصاص، يعني لا خصوصية للسفر في البدلية، بل هو لغلبة تعذر العثور على كاتب في السفر. غالبا في السفر شنو؟ لا يوجد الكاتب غالبا، نتحول إلى البدلية. جيد، فإذا فرض تعذره شنو تعذره؟ يعني تعذر الكاتب في غيره في غير السفر، قام الرهن مقامه شنو أيضا. جيد، استعرفنا إذن في مسألة السفر أو المسألة الغالبية أو في كل مكان لا يوجد كاتب توجد بدلية للرهان المقبوضة عن من عن الكاتب. ممكن أن الطرفين أن يقيم العقد الديني بدون الكاتب وبدون أخذ الرهن؟ جواب نعم. يعني احنا قلنا الاكتتاب بينهما مستحب، لا مو مستحب، مستحب. وبدلية الرهن للكتابة سوف تكون كذلك شنو؟ مستحب. إذن إذا أكو استيثاق بين طرف أليف وطرف باء وأكو اطمئنان بينهما ووثوق بينهما، يستطيعان أن يقيما عقد الدين بينهما بدون الحاجة لمن؟ إلى الرهن وإلى الكتابة. ولكن إذا كان فإن أمن بعضكم بعضا، أكو إيمان بين أمان بينكما واستيثاق، فليؤدي الذي أؤتمن أمانته وليتق الله ربه. إذا هذا تهديد، فليتق الله ما ضل صار وثاق بيناتكم أيها المدين أو المديون، أنت صحيح ما كتبت كتاب وصحيح ما أخذوا منك رهان مقبوضة، ولكن في قبال ذلك ترى هذه أمانة، وإذا ما أديت أنت راح تكون الأمانة وخلاف التقوى وخلاف الطاعة. وأنه إذا مثل من قل تعبيرنا يعني أخذت الدين وفريت وهزميت، هذا شنو؟ عبارة عن خيانة لله ورسوله. واضح إن شاء الله. لذلك قال الحكم الثاني أنه في عدم، في حالة عدم أخذ الرهن للائتمان يعني اللي هو بدلية الكتابة، فينبغي عدم الخيانة وأداء الأمين لما أؤتمن عليه. هذه النقطة الثانية. المسألة الثالثة المهمة، قلنا البارحة الشهادة واجبة أو مستحبة في العقد التدايني؟ قلنا شنو؟ مستحبة، صحيح؟ وقلنا الشاهدان إما أن يكون شاهدان يعني رجلان شاهدان أو رجل وامرأتان، وهذا يستحب في عقد التدايني أن يكون، أن تكون الشهادة، هذا يستحب. ولكن إذا ما دعيا يعني شاهد رقم أول وشاهد رقم ثاني، كلهم تعالوا 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 عندنا عقد تدين، تعالوا شفتوا يجب لو ما يجب؟ إنه يجب البارحة، يجب شنو؟ كفاية. لأن الآية المباركة كانت هكذا عبارتها، بلي ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. لكن من البارحة الآية نستظهر ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، واجب كفاء الشهيد رقم أليف أو الشهاد رقم واحد الشهاد رقم اثنين، وجوب كفاء شنو؟ تحمل الشهادة، تحمل الشهادة. هذا كان شنو؟ بالآية مال البارحة. وقلنا هناك وجوب كفاء في تحمل الشهادة، وإن كانت المسألة استحبابية، بس بعد إذا ما دعوا للشهادة يجب عليهم أن يشهدوا لو ما يجب؟ يجب. الأول يجب عليه أن يشهد، الثاني يجب عليه أن يشهد، وهذا ما نسميه بتحمل الشهادة. بتحمل شنو؟ الشهادة. قلنا في قبال تحمل الشهادة أداء الشهادة، هذا لو ورا ما تحملها يعني، وإجي شهد على العقد التدايني بين طرف حليف وطرف باء، تحمل لو ما تحمل؟ تحمل. بكرة صار خلاف بينهما، هل يجب عليه أن يأتي ويؤدي الشهادة؟ هذا شو نسميه؟ أداء الشهادة. بعدما تحمل الشهادة، وقلنا واجب تحمل الشهادة، نأتي ونقول تحمل الشهادة وراح البيت، إذا ادعينا لي يشهد يجب عليه الحضور لو ما يجب عليه الحضور؟ الجواب نعم، كذلك يجب عليه الحضور. فكما أن تحمل الشهادة واجب، وبدليل آية ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، كذلك أداء الشهادة يجب شنو؟ يعني أداؤها. لماذا؟ قال تعالى ولا تكتموا الشهادة، يعني يا أيها الشاهد بعدما تحملت الشهادة إذا طلب منك إبراز الشهادة تكتب لو ما تكتب؟ ما تكتب. قال ولا تكتموا الشهادة. إذن الآية الحكم الثالث الذي تبينه تقول ولا تكتموا الشهادة، تريد أن تقول أداء، تريد أن تقول الآية أداء الشهادة واجب، كما أنه في الآية التي قبلها كان تحمل الشهادة شنو؟ واجب. كذلك هنا نقول أداء الشهادة واجب. إذن المحصل شنو؟ أن الشهادة تحملا وأداء هي واجبة، هي واجبة. الثالث أن أداء الشهادة وعدم كتمانها واجب كتحملها. فإن الآية السابقة والبارحة تعرضت إلى مسألة تحمل الشهادة وقالت ولا يأبه إلا ناهية بعد سدرون الفعل أبا يأبا صار شنو ولا يأبه مليل يعني ولا يمتنع إذا لا يأبى من الإباء الامتناع أبي الضيم الحسين عليه السلام أبي الضيم يعني شنو الممتنع من الضيم ولا يأبى يعني شو اسمه مقصور
أبا واستكبر وخان أبا يعني ينكر
ولا ينكر هنا
لا يمتنع ولا
يعني لا يمتنع الظاهر سماكم مو مشكلة حتى إذا ولا ينكر النكران بس نفس المصاب يعني لا يمتنع يعني إحنا نقول إن أداء الشهادة واجب أو ليس بواجب لأن أداء الشهادة شنو معنى أداء الشهادة يعني عدم الامتناع عدم النكران ماكو إشكال ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا أي إذا ما دعوا لتحمل الشهادة هاي ناقص أما هذه الآية فناظر شنو إلى مسألة أداء الشهادة وأن الشاهد بعد تحمله يلزمه أداؤها ويحرم كتمانها ماذا قالت ولا تكتموا الشهادة هذا شنو الكتمان في قبال النكران الكتمان في قبال الامتناع فصار عندنا مسألة كنسة المحصل تحمل الشهادة واجب أداء الشهادة واجب لأن مسألة نأخذ الآية الأخرى على ما يسمى كتاب الدين والقرآن الآية 93 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون هذه الآية تتكلم هم عن عقد الدين وأنه تدرون هذا عقد الدين يستلزم أنه الطرف المديون في ذمته سوف تشتغل بدين ما أول شيء وإن كان ذو عسرة هنا الكانت تدرون كان إما تامة وإما ناقصة والناقصة تأخذ اسم وين يعني اسمها وخبرها كما تعلمون كانت تامة شنو معناها بمعنى وجد كانت تامة شنو كان الله ولا شيء معه يعني وجد فكانت تامة بمعنى وجد هنا وإن كان ذو عسرة يعني إذا وجد ذو عسرة هاي واضح إن شاء الله جيد هذه الآية تتكلم عن أنه المدين أو المديون له حالتان الحالة الأولى أن يكون في حالة اليسر والإيسار هذا بعدين طالبه بالدين لما طالبه بالدين طالبه بالدين ونرفع أمره للحاكم الشرعي ونقول هذا في حالة يسر شنو وما يقبل يطي دين هذه حالة رقم واحد حالة رقم اثنين لا هو مو في حالة يسر وإيسار وإنما في حالة شنو عسر وإعسار في حالة العسر أنه إذا كان المديون في هذه الحالة فيجب انظاره إلى أن يكون في حالة يسر بعد طبعا إن شاء الله قالت فنظرة إلى ميسرة فبعد إحنا ما يجب أن مثل ما نقول نكمش السيف ونوقف على راسه إلا في الطين الجيل مالتي إلا في الطين الحق مالتي لا هو الآن في حالة شنو عسر فانتظروه فنظرة إلى ميسرة سؤال ما هو حال العسر ما هو مفهوم العسر مفهوم العسر أو مفهوم الإعسار لا نقصد منه أنه يعني هذا المديون لا يمتلك طعاما أو لا يمتلك شرابا أو لا يمتلك بيتا لا وإنما نقصد أنه العسر الذي يمر به عسر لا يستطيع من خلاله تسديد الدين بغض النظر عن كل ضروريات الحياة وبعبارة أخرى أنه مفهوم العسر لا يتعارض مع وجود ما هو من اللوازم والمؤونة وما يناسب حاله فهذا صاحب العسر إذا كان عند بيت وأني شنو دائم له هل يجب أن يبيع البيت؟ لا ما يجب أن يبيع البيت هذا شنو لا بد له منه، وهذا ما يناسب حاله. حتى إذا كانت عنده جارية لا بد أن يبيع الجارية مالته؟ الجواب لا. إذا عنده دابة لا بد أن يبيع الدابة؟ الجواب لا. إذا عنده ثلاجة مؤونة غراض طباخ لا بد أن يبيع شيء من اللوازم والمؤونة وما يناسب حاله حتى يسد الدين؟ الجواب لا. فمفهوم الإحتار لا يتعارض واللوازم التي يحتاجها ولا بد منها في معيشته. نعم إذا وجد عدة سيارتين، سيارة تقضي حوائجه وسيارة ثانية يجب عليه بيع السيارة الثانية ولا لا؟ نعم. عنده بيتين، بيت قاعد فيه وبيت مأجره، يجب بيع البيت الثاني ولا لا؟ نعم. وهكذا. وبالتالي مفهوم الإعتار لا نفهم منه أنه شنو ليس لديه أي شيء، لا، نقول الإعتار لا يتنافر لا يتضاد مع وجود المؤنة وما يناسب حال الشخص شنو المدين أو المديون. وعندما أريد أن أستفي يعني أستوفي ديني فلا يجوز لي أن أجعله يضطر إلى بيع الدار أو بيع الدابة أو بيع الخادمة أو بيع اللوازم الأخرى. فلذلك عندما قال فنظرة إلى ميسرة، الميسرة هي الحال التي يتحقق فيها ما يزيد عن ضروريات الحياة ولوازم الحياة التي هو يعني فيها، يعني يكون في بحبوحة أكبر. هذه وين؟ من نستدل عليها؟ قال نستدل عليها من صحيحة الحلبي لما يبين هذه. قال لا تباع الدار، عن الصادق عليه السلام قال لا تباع الدار ولا الجارية في الدين. شوفوا لا تباع الدار ولا الجارية في الدين، ذلك راح يبين الإمام الحلة أنه لا بد للرجل من ظل يسكنه وخادم شنو يخدمه. شوف الإمام بين أنه الدار ما ينباع، الخادمة ما تنباع. ليش؟ يقول الإمام ذلك أنه تعليل أو متعليل؟ تعليل. أنه لا بد للرجل من ظل يسكنه وخادم شنو يخدمه. فيريد الإمام يبين كل ما كان لا بدية منه وفي احتياج هل يجب بيعه أو لا يجب بيعه؟ لا يجب شنو بيعه. وهنا هم نفهم ماكو خصوصية بعد لنفس البيت المن، وخصوصية المن للخادم، لأن الإمام علل والتعليل مثل كما أنه يخصص كذلك شنو يعمم. فمن التعليل نفهم التعميم، من التعليل نفهم شنو التعميم، وهو أن كل شيء كان لا بد منه في حياته وفي احتياجه ضمن ضرورياته وما يناسب حال هذا لا يجب عليه بيعه. مو واحد يتمسك ويقول وردت الرواية في البيت والجارية، إذن ما نتعدى للثلاجة للمجمدة للغرفة النوم إلى السيارة التي تناسب حالنا. نقول لا، ذني ما طول لا بدية منها في المقام فلا يجوز شنو بيعها، فلا يجب عليه بيعها. قال تدل الآية الكريمة على أن المدين يعني المديون إذا كان ذا عسرة، شوف هاي كان هنا شنو راح تذكر مو بل كان المديون ذا عسرة ولم يتمكن من إيفاء دينه. لا هنا شو راح تكون كان عفوا راح تكون هنا ناقصة. كان المديون شنو ذا عسرة صحيح صارت ناقصة ولم يتمكن من إيفاء دينه، فعلى صاحب الحق شنو على صاحب الحق انظاره إلى حين التمكن. والمراد من المعسر، بعد هذا مفهوم المعسر مو مفهوم يعني عاد وإنما مفهوم عرفي جاء قرره الشرع. والمراد من المعسر الذي يلزم انظاره كل من لم يملك أشياء زائدة على الأمور الضرورية التي يحتاجها في حياته المعيشية، فالدار والثلاجة والسيارة وما شاكل ذلك مما يحتاج إليه الشخص في حياته وهو مستثنى كل هذه الأمور ولا يجب بيعه وقضاء الدين منه، وإنما يجب في الزائد على ذلك. يعني مو مثل ما متعارف الآن أنه إذا يطلب يروح يخليه يبيع إلا سيارة أو يبيع بيته أو يبيع، هذا حرام. والمستند فيه صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام لا تباع الدار ولا الجارية في الدين، ذلك أنه لا بد للرجل من ظل يسكنه وخادم شنوه يخدمه، ومع أن موردها خاص بالدار والجارية، شوفوا خاص دار الجارية، إلا أن مقتضى التعليل التعدي إلى غيرهما من الأشياء التي لا بد منها في حياة الشخص، الأمور الضرورية. جيد، هذا الدين الذي في ذمة المديون ممكن أن يتنازل عن الدائن؟ نعم، الدين حق للدائن على المديون، وهو من الحقوق التي يجوز التنازل عنها، وهو من الحقوق التي شنو يجوز التنازل عنها، بل يستحب التنازل عنها. ولذلك قال بسم الله الرحمن الرحيم: فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم. إذا تريدون أيها المؤمنون هذا الدين ما تتنازل وتقول له أنت في حالة عسر، أخذ قربة إلى الله تعالى، هذا حيكون أمر راجح له مو راجح؟ راجح. أمر شنو؟ راجح. لذلك قال: ثم إن من المرجح لصاحب الحق التنازل عن أصل الحق وعفو صاحبه منه متى ما فرض إعساره، كما قال تعالى: وأن تصدقوا خير لكم، يعني وأن تتصدقوا، شنوها تفعلوا من تتفعلوا، وأن تصدقوا خير لكم. وعلى هذا النتيجة الآية فيها حكمان: الحكم الأول وجوب الإنظار عند الإعسار، الحكم الثاني رجحان العفو عن أصل الحق، رجحان عن استحباب. ثم أن الوارث في الآية الكريمة: وإن كان ذو عسرة برفع الواو أو برفع ذو، يعني موذا، وهذا يعني كان شنوة تام، والمقصود وإن وجد ذو عسرة. والحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.